أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في أن تخصص الوجود بماذا؟ وليعلم أن تخصص كل وجود إما بنفس حقيقته أو بمرتبة من التقدم والتأخر والشدة والضعف أو بنفس موضوعه. هذا الفصل إنما يأتي بعد أن يثبت لنا بأن هناك وجود بناء على أصالة الوجود، وأن هذا الوجود ليس واحدا شخصيا كما يقولون في العرفان النظري، وإنما هو كثير حقيقة، يعني أن الكثرة كثرة حقيقية لا كثرة اعتبارية. فإذا كانت هناك كثرة وجودية حقيقة يأتي هذا التساؤل، وهو أنه بماذا تتمايز هذه الكثرات، وبماذا تختلف بعضها عن بعض. إذا يتذكر الإخوة في مبحث التميز والتشخص من نهاية الحكمة، هناك قلنا بأن التميز للماهيات وأنه أمر نسبي إضافي، وهذا التميز إنما يتصور إذا كانت هناك ماهيات متعددة، وإلا إن لم تكن هناك ماهيات متعددة فلا معنى للتميز. نحن إنما نطلب التميز في الماهيات إذا كان هناك تعدد في الماهيات، أما مع وحدة الماهية فلا معنى للسؤال عن تمايز هذه الماهيات. بخلاف التشخص فإنه أمر نفسي، حتى لو لم يكن في العالم إلا وجود واحد فإنه يحتاج إلى ما يتشخص به، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد كما قرأنا. هنا أيضا البحث عن التميز، ولكن لا التميز بين الماهيات بل التميز بين الوجودات، لا التشخص الذي هو أمر نفسي. وعلى ما ذكرنا يتضح بأنه ما جاء في عبارة شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي في تعليقته على الأسفار الجزء الأول صفحة تقريبا 75، لا أعلم أنه ما هو وجهه. هناك في صفحة 74 قال: فصل في أن تخصص الوجود بماذا؟ التخصص بمعنى التعين والتشخص والتميز. بس هذا كيف بعد يجتمع التشخص مع التميز، مع أن التميز أمر نسبي إضافي والتشخص أمر نفسي؟ نعم، التعين والتميز مترادفان. هناك ذكرنا بأنه بماذا تتمايز الماهيات بماذا تتعين الماهيات لا محظورة، أما أن يجعل التشخص رديفا للتعين والتميز لا أقل لا يخلو من مسامحة على أي الأحوال. المهم، المراد من التخصص هنا هو التميز، ولكنه لا التميز في الماهيات الذي قرأناه في نهاية الحكمة أنه إما بتمام الذات إما ببعض الذات إما بعرض مفارق للذات، لا ليس كذلك، وإنما السؤال عن منشأ هذا التميز في الوجودات المتكثرة. إذن السؤال انحصر، أولا اتضح لنا بأن هذا السؤال إنما يرد على فرض الكثرة الحقيقية للوجود أولا، ومع فرض الوحدة الشخصية للوجود، كما يقوله العارف أساسا هذا البحث لا مجال له أولا، وثانيا أن التمايز هنا إنما هو بلحاظ الوجودات لا بلحاظ الماهيات. خب إذا اتضح ذلك هنا نقول بأن الكثرة على قسمين. طبعا هذا الفصل يعادل ما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة المرحلة الأولى الفصل الثالث، هناك في أن الوجود حقيقة مشككة قبل أن يدخل في ذلك البحث بين لا ريب أن الهويات الخارجية تتصف بالكثرة، هذه الموجودات كثيرة، هذه الكثرة تارة وتارة، يعني منشأ هذه الكثرة تارة تكون مرتبطة بذات الوجود وأخرى خارج عن الوجود، وإن شئت فسمها إما كثرة ذاتية للوجود، مرادا من الذاتية مو ذاتي باب الإيساغوجي يعني مو باب الكليات وإنما ذاتي باب البرهان، إما كثرة ذاتية ناشئة من متن الوجود، وإما كثرة عرضية محمولة على الوجود بالعرض، وإلا الكثرة حقيقة هي للماهيات وتنسب إلى الوجود ماذا؟ بالعرض، على مبنى هؤلاء القوم الذين يرون أن حيثية الوجود غير حيثية الماهية، فالكثرة الموجودة للماهية حقيقة إذا نسبت إلى الوجود تكون كثرة ماذا؟ كثرة بالعراض. أما بناء على ما تقدم من أن الماهية عين الوجود فإن الكثرة كثرة ماذا؟ للوجود حقيقة. طبعا إن شاء الله من هنا وما بعد سوف نشير على الآثار المترتبة على كلا التصورين لفهم أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذه الكثرة الذاتية للوجود التي منشأها الوجود بماذا تتمايز؟ بماذا تتمايز؟ يقول هنا نحوان الكثرة الذاتية. النحو الأول من التمايز أن يكون بنفس ذاته، فإن نفس ذاته منشأ لتمايزه ماذا عن غيره، وأخرى لا، أن التمايز ليس ذات الوجود وإنما مرتبة من مراتب الوجود تتمايز مع مرتبة أخرى، ولكن المرتبة التي هي مفهوم فلسفي لا المرتبة التي هي مفهوم ماذا؟ ماهوي، يعني التقدم، التأخر، العلية، المعلولية، الأولوية، غير الأولوية، ونحو ذلك من أقسام التقدم والتأخر الست المعروف في كلمات القوم التي هي مرجعها جميعا إلى الكمال والناقص. إذا لاحظنا الكثرة الذاتية للوجود التي منبعها متن الوجود فهي على ماذا؟ فهي على قسمين. القسم الأول منشأها نفس ذات الوجود، القسم الثاني منشأها لا، ليس نفس ذات الوجود بل مرتبة من مراتب الوجود، ولكن هذه المرتبة ليست هي غير الوجود، فإن التقدم والتأخر في الوجودات عين ماذا؟ عين الوجود، لا أنهما خارجان عن الوجود. فالفارق على هذا الأساس بين النحو الأول بنفس ذاته وبين ما هو مرتبة من مرتبة من مراتب الذات، الفارق بينهما أنه في النحو الأول العقل لا يستطيع أن يحلل الوجود إلى شيء وإلى مرتبة، بخلافه ماذا في النحو الثاني؟ فإنه يحلله إلى وجود تقدم أو تأخر، وإن كان هذا التقدم والتأخر عين ماذا؟ عين تلك المرتبة، مقوم لتلك المرتبة، يعني ما ليس بخارج عن تلك المرتبة. فلهذا هاي عبارته. قال وليعلم أن تخصص كل وجود، يعني تميز كل وجود، تعين كل وجود متكثر، الوجودات المتكثرة، وليعلم أن تخصص كل وجود إما بنفس حقيقة ذلك الوجود
وإما بمرتبة من التقدم والتأخر والشدة والضعف، هذا مرجعه إلى الكثرة. ماذا؟ إلى الكثرة الذاتية للوجود التي هي نابعة من ذات الوجود، أو كثرة ناشئة من أين؟ من الموضوع للوجود. موضوع الوجود ما هو؟ هي الماهيات. فإن الإنسان موجود، السماء موجودة، الماء موجود بكثرة، كما يقول الحكيم السبزواري، بكثرة الموضوع قد تكثر. أن الموضوع يكون منشأ ماذا؟ منشأ لتكثر الوجودات. والمراد من الموضوع هنا يعني ما يكون موضوعا بحسب التحليل العقلي، فإنك تقول الإنسان موجودون لا بحسب ما هو في نفس الأمر والواقع، فإن الماهية لا تقع موضوعا بل تقع ماذا؟ تقع محمولا، لأنها من عكس الحامل على أي الأحوال. أو بنفس موضوعه. هذه نقطة، هنا انتهى البحث. هسه الآن يريد أن يبين هذه الأنحاء الثلاثة. طبعا هذه في البداية، في نهاية الحكمة سيد الطبائي هكذا عبر، قال تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس، وتارة بأن هذا بالفعل وذاك بالقوة. ثم قال والذي هو من القسم الأول يثبت للوجود بعرض الماهية، أما والذي هو من القسم الثاني يثبت الوجود ماذا؟ بنفس ذات الوجود. هذا عنوانه في بداية الحكمة الإخوة إذا يتذكرون، هناك هذا جاء تحت عنوان الفصل السادس من المرحلة الأولى فيما يتخصص به الوجود. قال تخصص الوجود بوجوه ثلاثة، إما بحقيقته الواحدة، إما بخصوص مراتبه، وإما بإضافته إلى الماهيات. هذه الأقسام هناك عبر عنه هكذا، وهنا عبر عنه هكذا. الآن صدر المتألهين ماذا يقول؟ قال أما تخصص الوجود بنفس حقيقته التامة الواجبية، هذا معناه أن هذا التخصص والتميز مختص ماذا؟ بالمرتبة الواجبية، يعني الذي لا يستطيع العقل أن يحلله إلى وجود وإلى مرتبة، وإلا للزم التحديد. لو استطاع العقل أن يحلل الواجب سبحانه وتعالى إلى وجود وإلى ماذا؟ وإلى مرتبة، فلا بد أن يكون ماذا؟ محدودا. فلهذا تجد بأنه هنا يقول بنفس ذاته متميز، لا أن مرتبته متميزة وإن كانت المرتبة عين الوجود. يقول أما تخصص الوجود بنفس حقيقته التامة الواجبية وبمراتب الوجود في التقدم والتأخر والشدة والضعف والغنى والفقر في هذين النحوين، فإنما هو تخصص للوجود بشؤونه الذاتية. هذه الكثرة الثابتة له كثرة منشأها ماذا؟ نابعة من نفس الوجود. والذاتية هنا مو ذاتية باب الإيساغوجي، مو ذاتية الكليات، وإنما ذاتية ماذا؟ باب البرهان، باعتبار نفس حقيقته البسيطة التي لا جنس لها ولا فصل لها. فلهذا عندما يأتي سيد الطباطبائي إلى الصفحة 20 يعني آخر الفصل الثالث من المرحلة الثالثة هكذا يقول إن للوجود بما لحقيقته من السعة والانبساط تحققا تخصصا بحقيقته العينية البسيطة وتخصصا بمرتبة من مراتبه المختلفة وتخصصا بالماهيات المنبعثة وبأحد الوجهين الأولين مما يلحقه بالذات، أما وبالوجه الثالث يلحقه ماذا؟ ها؟ يلحقه بالعراض. فلهذا خلاصة ما يذكر هنا موجود هناك بعبارات أدق وأوضح. وأما تخصصه بموضوعه يعني من خلال الإضافة بكثرة الموضوع قد تكثرا، أعني الماهيات. إذن المراد من الموضوع، مراد من الموضوع ماذا؟ الماهيات المتصفة بالوجود. خب سؤال، أين تتصف الماهيات في الوجود؟ في الخارج لو في الذهن بحسب التحليل الذهني، ها؟ من الواضح بأن الماهية إنما تتصف بالوجود أي في عالم التحليل الذهني، إن الوجود عارض المهية تصوران بهذا اللحاظ نعم، أما بلحاظ متن الواقع فإنه أساسا يوجد عارض ومعروض أو لا يوجد عارض ومعروض، ها؟ لا يوجد عارض ومعروض، كل الذي عندنا هو الوجود، ولكن الوجود الخاص الذي له حد معين. من هنا يتضح لكم أن جعل هذه الأقسام الثلاثة بعضها في عرض البعض الآخر في غير محله. لماذا؟ لأن القسم الأول والثاني مرتبط بمثل الواقع، والقسم الثالث مرتبط بالواقع لو بتحليل الذهن، ها؟ فإن الخارج في متن الواقع فإنه القسم الأول والثاني، الكثرة ذاتية ذاتية في متن الواقع، أما هذا القسم الثالث تكثر الموضوع تكثر الوجود بتكثر الموضوع، هذا من أين مرتبط؟ بأين مرتبط؟ مرتبط بعالم التحليل المفهومي وبعالم التصورات. وبعبارة أخرى أن القسم الأول والقسم الثاني مرتبط بعالم الثبوت، وأن القسم الثالث إن صح التعبير مرتبط ماذا؟ بعالم الإثبات. من هنا بعد الإشكال يندفع الذي ذكره الحكيم السبزواري في الحاشية، وما ذكره الشيخ مصباح يزدي أيضا في ذيل عبارة السيد الطباطبائي، لأنه هنا قيل هذا الإشكال اللي ورد في تعليق الشيخ مصباح، وهو أنه أنتم بعد أن قبلتم أن الوجود هو الأصيل، إذا لا معنى أن تكون الماهية منشأ لتكثر ماذا؟ لتكثر الوجود. مستحيل هذا، أن تكون الماهية منشأ ماذا؟ لتكثر الوجود. هذا يلزم منه أن تكون الماهية ماذا؟ هي الأصل وتكون منشأ لتكثر ماذا؟ الوجودات. فلهذا لا ينسجم هذا مع قولكم بأصالة الوجود، وهذا هو نفس الإشكال الذي ذكره الحكيم السبزواري في أول صفحة 46، يعني في الحاشية إن قلته، ارجع للحاشية، كيف يكون امتياز الوجودات بالماهيات ولا تقررا للماهيات قبل الوجودات؟ قبل الوجود لا ماهية حتى تكون منشأ ماذا؟ لتميز الوجود. حتى يكون امتياز الماهيات منشأ لامتياز الوجودات، بل الوجودات أيضا لا تقرر لها على ما هو مذهبكم من أصالة الوجود. نفس هذا الإشكال جاء في كلمات الشيخ مصباح في التعليق. هناك إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قلنا بأن السيد الطباطبائي إذا كان بصدد بيان أن هذا التكثر للوجودات من خلال الماهيات في نفس الأمر والواقع، يعني بلحاظ عالم الثبوت الإشكال ماذا؟ وارد. أما إذا كان بلحاظ ماذا؟ عالم الإثبات، عالم التحليل الذهني، بل فإن الإنسان يكون سببا لتميز هذا الوجود عن ذاك الوجود. وفي عبارات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة لعله إشارة إلى هذا المطلب، في آخر صفحة 20 هكذا يقول، يقول وتخصصا بالماهيات، التفت جيدا، المنبعث عنه، التفت جيدا، إذن هذه الماهيات هي السبب تخصص الوجودات، لو هي مسبب تخصص الوجودات، المنبعث عنه أي عن الوجود، فإذا هي ماذا؟ عارضة بسبب الوجود، ولكن المحدد له، هناك قلنا المنبعث عنه ثبوتا، والمحدد له ماذا؟ محدد له إثباتا. على هذا الأساس بعد الإشكال لا يرد من هالجهة، ولكن يرد أنه بعد هذه الأقسام الثلاثة ليست بعضها في عرض البعض الآخر، لأن القسم الأول والثاني مرتبط بعالم الثبوت وفي نفس الأمر، والقسم الثالث مرتبط بماذا؟ بعالم الإثبات. على أي الأحوال قال وأما تخصصه بموضوعه أعني الماهيات المتعلقة به في اعتبار العقل، واضح بعد هنا وين هذه مرتبطة بعالم التحليل، فهو ليس باعتبار شؤون الوجود في نفسه بل باعتبار ما ينبعث، واضح بعد هاي المنبعثة في عبارة نهاية الحكمة، هنا من هنا مأخوذة. حتى لا بد نشوف هاي منين مأخوذة، بل باعتبار ما ينبعث عنه من الماهيات المتخالفة الذوات، المتخالفة الذوات. وإن كان الوجود والماهية في كل ذي ماهية متحدين ماذا؟ في العين. شوف هنا، هناك قال من هوية الذات تنتزع الماهية، هنا يقول ماذا؟ أن الماهية متحدة مع الوجود. وإن كان الوجود والماهية في كل ذي ماهية متحدين في العين، وهذا أمر غريب، كيف يمكن أن تكون الماهية متحدة ماذا؟ مع الوجود، مع أنها الماهية أمر اعتباري. كيف؟ يقول سيأتي بحثه بعد ذلك. قال الشيخ: هذه العبارات اللي ينقلها هنا صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في المباحثات، عن المباحثات وعن التعليقات، هو عبارات مهمة، أنا بدي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا، هذه العبارات حتى يتضح نحن عندما ننادي بأعلى أصواتنا أنه هذه المباني التي نقحها صدر المتألهين ليست جديدة، بل أعلام المدرسة المشائية ملتفتين كاملا إلى هذه المباني، لا أنه عرضا جاءت في كلماتهم ولم يلتفتوا إلى نتائجها، لا، بل التفتوا إليها والتفتوا إلى نتائجها، ومع ذلك لم يجدوا أي تعاند بين الوجود وبين الماهية. هذه العبارات صريحة فيما نقول على أي الأحوال. قال في المباحثات، هذه المباحثات صفحة ظاهرا 41، أنا المباحثات ما عندي، ولكنه كما ينقل شيخ الأستاذ رحيق في رحيق المختوم بالي، هناك في يقول المباحثات صفحة 41، أنا المباحثات ما كان عندي حتى أراجع، ولكنه هنا ينقل عن المباحثات صفحة 41. قال الشيخ في المباحثات، ماذا قال الشيخ؟ التفت لعباراته جيدا: إن الوجود في ذوات الماهيات لا يختلف بالنوع. إذا نسبت وجود الإنسان إلى وجود السماء، إلى وجود الأرض، إلى وجود العقل، إلى وجود أي شيء، أكو تخالف نوعي أو لا يوجد تخالف نوعي؟ لا يوجد تخالف نوعي، بل أي نوع من أنواع التخالف موجود؟ يقول: إن كان اختلاف فبالتأكد والضعف. فإذا الوجودات الإمكانية فيما بينها يوجد تخالف نوعي وتباين، لا يوجد تشكيك بالتأكد والضعف. صريح العبارة يقول بأنه تخالف نوعي ما موجود، الموجود هو ماذا؟ هو التشكيك. فلهذا صريحا عندما يأتي شيخنا الأستاذ شيخ جوادي هنا يقول: وهذه العبارة واضحة الدلالة على أن كتاب المباحثات نظم على أساس التشكيك في الوجود، لا أنه نظم على أساس ماذا؟ التباين في الوجودات الإمكانية. يقول: نعم، إذا نظرنا إلى الماهيات بما هي ماهيات فهي ماذا؟ متخالفة نوعا، فإن هذه غير تلك، مسار كثرة الأسف، وهذا ما يقول الحكيم الزرزواري ويؤكده أعلام الحكمة المتعالية. إذن إذا كان النظر إلى الوجود فالتشكيك، إذا كان النظر إلى الماهيات فماذا؟ فالتباين، وهذا ما يصرح به هؤلاء. قال: وإنما تختلف ماهيات الأشياء التي تنال الوجود، هذه الماهيات تختلف بالنوع. أما الوجودات أيضا تختلف بالنوع أو لا تختلف؟ لا تختلف. وما فيها من الوجود، وما في هذه الماهيات من الوجود غير مختلف النوع. إذن ما هو؟ فإن الإنسان يخالف الفرس بالنوع لأجل ماهيته لا لوجوده. بينك وبين الله واحد يريد يبين مبنى التشكيك الخاصي، بعد كيف يبينه؟ هسه اللطيف مو هذا اللطيف، تعالوا معنا إلى الأسفار الجزء الثاني صفحة 99. هذه عبارة صدر المتألهين في الأسفار آخر الصفحة 99، يقول: كما أن الاختلاف فكذلك التفاوت بين الوجودات بنفس هوياتها المتوافقة في سنخ الموجودية. وعلى ما قررنا يمكن القول بالتخالف النوعي نظرا إلى كذا، ولا يوجد تخالف نوعي نظرا إلى كذا. هذه نفس عبارة من؟ نفس عبارة الشيخ في المباحث. يعني عندما يقرر نظرية التشكيك ماذا يقول؟ يقول إذا نظرت إلى الوجودات، وجودات الممكنات، فهي متخالفة أو غير متخالفة بالنوع؟ غير متخالفة بالنوع. أما إذا نظرت إلى ماهياتها فهي ماذا؟ فهي متخالفة بالنوع. إلى أن يأتي هناك يقول والشاهد على ما ذلك ومجرد التفاوت كذا، وأما كون اختلاف اللوازم دليلا على اختلاف الملزومات فالحق دلالته على القدر المشترك إلى آخره. الإخوة يراجعون هذا ما ذكره في الجزء الثاني صدر المتألهين في هذا المجال. ثم هذه العبارة انتهت لا لوجوده، إلى هنا انتهت عبارة المباحثات. فالتخصص هذه مو عبارة من؟ مو عبارة الشيخ الرئيس، هذه عبارة صدر المتألهين. فالتخصص للوجود على الوجه الأول بحسب ذاته بذاته، وأما على الوجه الثاني فباعتبار ما مع الوجود في كل مرتبة ماذا؟ من النعوت الكلية. يقول إذا نظرت إلى عبارة الشيخ الرئيس بالاعتبار الأول بنفس ذاته، يعني إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى مراتب الوجود بالتأكد والضعف. أما بالاعتبار الثاني يعني الماهيات فيرجع إلى ماذا؟ إلى ما هو خارج. هذه إلى ما هو ذاتي، إلى ما هو خارج، بعد هذا تحليل صدر المتألهين. وإلا في عبارات الشيخ ماكو بعد فرق بين كثرة ذاتية وكثرة ماذا؟ وكثرة عرضية. قال في التعليقات، هذه بعد في التعليقات صحيح موجود هذا المعنى في صفحة 178 من التعليقات. لهذا هذا كلام صدر المتألهين إلى قوله ماذا؟ كلية. هذه عبارة صدر المتألهين، يعني ما يستفيده من عبارة المباحثات. التفت جيدا إلى هذه العبارة في التعليقات، في التعليقات صفحة 178 هكذا يقول: الوجود المستفاد من الغير، يعني وجود ماذا؟ الموجود بالغير، يعني الممكن بقى. الوجود المستفاد من الغير كونه متعلقا بالغير هو مقوم له. هذا التعلق ليس ماذا؟ ليس عارضا، ليس لازما، بل هو ماذا؟ بل هو مقوم له. كما أن الاستغناء عن الغير مقوم لواجب الوجود بذاته، والمقوم للشيء لا يجوز أن يفارقه إذ هو ذاتي له. طبعا هذا المقوم مو مقوم باب الإيساغوجي. على هذا الأساس الوجود إما أن يكون محتاجا إلى الغير فتكون حاجته إلى الغير مقوم له، وإما أن يكون مستغنيا عن الغير فيكون ذلك مقوما له. وبينكم وبين الله نظرية الغنى والإمكان الفقري هو غير هذه، نفس هذه النظرية، نفس هذه النظرية. وهذا لا يتم هذا البيان، يعني بيان أن الإمكان الفقري عين التعلق إلا على مباني ماذا؟ على مباني التشكيك الخاطئ الذي أسسه صدر المتألهين كما يقال. وإلا التشكيك الخاطئ وارد بكل وضوح في كلمات المشائين. فلهذا أيضا الشيخ جوادي عندما يأتي إلى هذه العبارة يقول: وهذا معناه أن كتاب التعليقات أسس على نظام الإمكان الفقري للإمكان المهول، ومع ذلك لم يجد أولئك الأعلام تنافيا بين الإمكان الماهوي والإمكان الفقري. الذي أوجد التنافي هو صدر المتألهين، وهذا ما أثبتناه أيضا نحن في أبحاث سابقة بأن الإمكان الماهوي والإمكان الفقري متلازمان، وهذه واحدة من ثمرات ذلك المسلك الذي أشرنا إليه. فإن الإمكان إذا نظر إلى ما قبله وما بعده يسمى ماهوي، إذا نظر إلى ما في ذاته يسمى فقري. لا أن الإمكان الماهوي في قبال ماذا؟ الإمكان الفقري. لا، هذا بلحاظ أنه نظرت إلى ما قبله وما بعده فهو هنا عدم، هنا عدم، تقول ماذا؟ إمكان ماهوي، مسبوق بالعدم وملعوق ماذا؟ بالعدم. أما لو نظرت إلى ذاته فهو ماذا؟ فهو عين الفقر والحاجة والارتباط ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى الجاعل. قال الموجود المستفاد بعد هذه العبارة قرأناها، وقال في موضع آخر، هذه مو وقال في موضع آخر، لا، العبارة مباشرة خلفها، يعني ذيك في صفحة 178، هذه في صفحة 179. الوجود إما أن يكون محتاجا للغير فيكون حاجته إلى الغير مقوم له، وإما أن يكون مستغنيا عن الغير فيكون ذلك مقوما له. ولا يصح أن يوجد الوجود المحتاج غير محتاج، لا يمكن، ممتنع عقلا. كما أنه لا يصح أن يوجد، يعني أن يتحقق الوجود المستغني ماذا؟ محتاجان، وإلا يلزم ماذا؟ وإلا يلزم الانقلاب الممتنع، يعني يلزم انقلاب الغني غير غني والفقير غير الفقيرين، وإلا قوم بغيره وبدل حقيقتهما، هذه غير تلك. انتهى. هذه عبارة التعليقات في صفحة 178 وفي صفحة ماذا؟ 179. فلهذا الشيخ جوادي عندما يأتي إلى هذه المطالب في الرحيق المختوم هناك، الجزء الأول، الإخوة اللي يرجون يراجعون، بل هذه عبارته هناك، يقول: إن عبارة الشيخ رئيس دار تعليقات ظهور تام در إمكان فقرية وجود غير واجب دار. هسه بعد نأتي بعد 4 قرون ونجعل من إبداعات وابتكارات صدر المتألهين الإمكان الفقري، هذا بعد والأمر إليكم والحكم لكم. طبعا ويكون في علم الإخوة أنه هذه نظرية الإمكان الفقري، هسه بعد الشيخ ما نعلم، لأنه الشيخ أيضا المنسوب إليه أنه وقعت تحت أيديه أو يديه مكتبات كذا ثم حرقت بعد ذلك، بس الشيخ هاي المطالبة ممنين ما أخذها أم من أعلم ذاك، بس هذا المقدار نعلم بأنه مصدر المتألهين ماخذ من الشيخ. وعندما نرجع إلى كلمات العرفاء بنحو واضح هذه المطالب موجودة، يعني بنحو بنفس هذه العبارات، بل بما هي أوضح وأدق وأعمق وأتقن موجودة هذه العبارة. نعم، لقائل أن يقول أن صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه استطاع أنه جملة من تلك القواعد أو تلك الفتاوى الاعتقادية التي ذكرت في كلمات السابقين لم تكن مبرهنة كما ينبغي، صدر المتألهين استطاع ماذا؟ أن يبرهن على كثير منها، وهذا حق واقعا، بأنه جملة من تلك القواعد لم تكن مبرهنة، برهنتها وإقامة الأدلة عليها جاءت في كلمات صدر المتألهين. الآن سؤال، وهو أنه بناء على ما تقدم وأنه لا يوجد، التفت جيدا لهذا المطلب، وأنه لا يوجد تخالف نوعي بين الوجودات الإمكانية، إذا ما معنى لعد أن المشائين يقولون بالتباين؟ ها؟ والجواب بعد واضح لكم، وهو أن مرادهم من التباين يعني التغاير والمغايرة، والمغايرة مما اتفقت عليه كلمات أتباع الحكمة المتعالية، فإن هذا الوجود يغاير ماذا؟ ذلك الوجود. ولكن صدر المتألهين مع أنه أخذ هذه العبارات من أعلام الحكمة المشائية وصرحوا بأنه لا يوجد تخالف ماذا؟ بالنوع، ولكن حملهم أنكم تقولون بالتباين ماذا؟ بالتباين التام، ومشت هذه 4 قرون أن المشائين يقولون تباين تام. طبعا جملة من أعلام أعلامنا المعاصرين التفتوا إلى هذه النقطة، يعني من أمثال شيخ حسن زادة، فإن شيخ حسن زادة ملتفت إلى جملة من هذه النقاط، وهذا وهذه النقطة الالتفات منه لأنه هو يعتقد بمبنى، هذا المبنى مبني على ما يعتقده هو من أصالة الصحة في هؤلاء الأعلام، هو يعتقد أساسا لا يوجد هناك أي تخالف وأي اختلاف بين أعلام الحكمة المتعالية وأعلام المشائين وأعلام العرفان وأعلام القرآن، هؤلاء جميعا متفقون. إن كانت هناك اختلافات فبعباراتهم، وإلا هؤلاء جميعا لا يختلف بعضهم عن بعض. هذه عبارة في صفحة 75 من الجزء الأول. يقول: أنت بالتأمل في قول الشيخ تصدق بأن أعاظم الحكماء من المشاء وأهل الحكمة المتعالية لا اختلاف بينهم في أمهات المسائل العقلية، وستدري أيضا أنهم مع أساطين العرفان أيضا موافقون في أصول المسائل القدسية، والحق في ذلك ما قلناه كرة بعد كرة في تصانيفنا العلمية، أن القرآن والعرفان والبرهان لا يخالف بعضها بعضا، ولن يفترق أحدها عن الآخرين أبدا، وما قال المصنف ناظر إلى عدم اختلاف أعاظم المشاء وأساطين الحكمة المتعالية. وهذا ما يصرح به أيضا في الشواهد الربوبية. هذه عبارة الشواهد الربوبية صفحة 9، هذه العبارة التفت إليها. يقول هناك في الشواهد الربوبية اللي في تصحيح جلال الدين الاشتياني: تفريع فلا تخالف، هذا صدر المتألهين يقول، فلا تخالف بين ما ذهبنا إليه من اتحاد حقيقة الوجود واختلاف مراتبها بالتقدم والتأخر والتأكد، وبين ما ذهب إليه المشاؤون أقوام الفيلسوف المقدم من اختلاف حقائقها عند التفتيش. فإن نظرية التشكيك مرجعها إلى ماذا؟ إلى التباين، والتباين مرجعه إلى ماذا؟ إلى التشكيك. لعل هؤلاء ما هو مرادهم من التباين؟ ها؟ هاي عبارته. يقول: فالمبائن، شيخ حسن زاده يقول: فالمبائن بمعنى المغائر فقط، تفهم ذلك صريح العبارة. وأساسا أنا عندما تتبعت كلمات الحكم المتعالية وجدت في كثير من الأحياء يعبرون المبائن ويريدون ماذا؟ يريدون المغاير. واحدة منهم في نهاية الحكمة صفحة 277 هناك هذه عبارة السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول: بل وجدانه تعالى بحقيقته البسيطة كمال كل موجود وجدانه له بنحو أعلى وأشرف من قبيل وجدان العلة كمال المعلول مع ما بينهما من المباينة الموجبة لامتناع الحكم. فمرادا من المباينة أي مباينة؟ المباينة التامة؟ ها؟ لا، وإنما هي المباينة بمعنى المغايرة التي تتفق مع التشكيك أيضا. على هذا الأساس هذه خير قرينة لنا على أن الحكمة المشائية مع أنها كانت تقول بأصالة الوجود وكانت تعتقد ماذا؟ تعتقد بالتشكيك في الوجود، هذا التشكيك الخاصي، مع ذلك لم تأخذ هذه الأحكام التي ذكرتها الحكمة المتعالية أن الماهية ماذا؟ أمر بالعرض وأنها أمر مجازي. لا، لماذا؟ باعتبار أن الماهية كانت عندهم هي ماذا؟ عين الوجود. نعم، إذا نظر إلى هذا الموجود الذي له ماهية، إذا نظر إلى ما جهة اشتراكه عبر ماذا؟ بالوجود. إذا نظر إلى ما به امتيازه عبر ماذا؟ بالماهية. إذا نظر إلى الوجود عبر لا اختلاف نوعي، إذا نظر إلى الماهية عبر ماذا؟ عبر تخالف النوعي وتباين. فهذا خير شاهد على ما قلناه. ثم يقول: وين صار مولانا هذا الكتاب؟ هذا خلنا نقرا هاي العباره حتى بالكاسيت يكتبون صفحه اضافيه مولانا. ان اقول ان العاقل اللبيب، هذه بعد ان نقلنا عباره الامكان الفقري لصدر المتالهين، يقول: ان العاقل اللبيب بقوه الحادثه يفهم من كلامه ما نحن بصدد إقامة البرهان عليه. وجيد، أنت أقمت برهان هم لم يقيموا، هذا مقبول، أما أن الفكرة فكرة جديدة لم يسبقوا الأولون ولم أجد على وجه الأرض من قال بذلك إلى آخره، كما هو في بعض الأحيان يقول عندما يأتي إلى قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء عبارة في الجزء الثالث من الأسفار يقول: ولم أجد على وجه الأرض من له علم بذلك. احنا مولانا هناك في كتابنا التوحيد ان شاء الله في حاشية مطولة جئنا بكلمات الاعلام السابقين الذين عبروا ببسيط الحقيقة، مو فقط عبر مضمون ذكروا. اذا لعله هو اخذ المطلب ونسي ثم قال ماذا؟ ولم أجد على وجه الأرض من له علم بذلك حتى يحين حينه من أن جميع يأتي. والحمد لله رب العالمين.